باسم ربك الذي خلق. العلم أيها الأحبة كما ذكرت منزلته رفيعة، والعلم نتكلم عن العلم بمعناه العام، أي علم ينير حياة الإنسان، أي علم يقرب الإنسان من ربه، أي علم ينفع الناس، أي علم يكون كالغيث الهنيء المريء ترتقي به الدنيا وتزدهر به الحياة وتنتعش به القلوب والأرواح، فهو علم مبارك نافع بإذن الله جل وعلا. ولكن حديثنا هنا عن العلم الشرعي، العلم الذي يقرب الإنسان من ربه، العلم الذي يبين للإنسان كيف يعبد ربه على بصيرة، العلم بهذا المفهوم الجميل، العلم الذي علمنا إياه محمد صلى الله عليه وسلم، العلم الذي جاء به محمد عن الله جل وعلا، العلم الذي يزخر به هذا الكتاب الكريم وتزخر به هذه السنة المطهرة. فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، ولذلك أهم العلوم هو العلم بشريعة الله جل وعلا، هو العلم بالأحكام، هو العلم بما يريد الله جل وعلا من عباده، هو العلم بكيف نعبد الله جل وعلا على بصيرة. والعلم جاء القرآن الكريم بأحاديث، جاء القرآن الكريم بآيات جليلة القدر تبين لنا منزلة العلم وأهميته ورفعة أهله، تبين لنا أن العلم هو حياة القلوب ونور البصائر وجلاء الأفهام، وأن أهل العلم يرفعهم الله جل وعلا ويعلي منازلهم في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول تعالى: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما في مقارنة أصلا بين الإنسان صاحب العلم، صاحب المعرفة، صاحب البصيرة، صاحب الذهن المتوقد والفكر النير والفؤاد الحي، مع الإنسان الجاهل صاحب القلب المظلم، صاحب الفكر الميت، صاحب الأحاسيس الباردة، الذي حياته وموته سواء، لا يستفيد هو بنفسه ولا يستفيد منه أحد، ولا ينير قلوبا ولا يعمر أرواحا، ولا يقدم خيرا ينفع ولا علما يرفع. هذا لا قيمة له، ولا يمكن أن يساوى بصاحب العلم والمعرفة، صاحب البرهان والحجة، صاحب الفكر والبصيرة والحكمة التي تتدفق من قلبه ولسانه لتسعد بها القلوب وتغرد على نغماتها المشاعر. فما أعظم العلم وما أحسن درجاته. لقد قصر الله جل وعلا خشيته على أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ارتفع الإنسان في العلم وترقى في المعرفة، كلما ازدادت هيبة الله وجلال الله في قلبه، لأن هذا العلم الزكي النقي الشذي هو الذي ينير القلوب، وهو الذي يفتح الأذهان ويزرع في الوجدان عظمة الله جل وعلا، لأن هذا الإنسان بعلمه ببصيرته بمعرفته يقرأ دلائل العظمة في هذا الكون، ويعرف بما تعلم من كتاب الله ومن سنة نبيه، يعرف هذه الروائع وهذه العلوم النافعة الماتعة التي تقربه من ربه وترفعه في الدنيا والآخرة. والعلماء هم كالشموس في البلدان. أرأيت الشمس إذا غابت كيف تظلم الدنيا وكيف تسود الأيام؟ أرأيت البدر إذا اختفى وغاب نوره الجميل الذي ينير للناس دروبهم؟ أرأيت النجوم والكواكب إذا اختفت كيف تكون السماء مظلمة سوداء؟ هكذا العلماء، أي أرض لم تشرق فيها شمسهم فهي أرض مظلمة، أي أرض لم يعبق فيها عطرهم فهي أرض قاتمة. لذلك العلم منزلته عالية كبيرة رفيعة، ومن أحب أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. العلم رفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الإنسان والإنسان أيضا يرفع به نفسه ويرفع به الآخرين. والآيات كما ذكرت التي تبين لنا منزلة العلم كثيرة. والله جل وعلا بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم ليعلمنا الكتاب والحكمة وليزكينا. فجاء صلى الله عليه وسلم وهو الرجل الأمي الذي ما قرأ ولا كتب ليعلم الدنيا كلها، وليصبح صلى الله عليه وسلم إمام العلماء والفقهاء، صاحب العلم والمعرفة التي أنارت الدنيا وأشرقت بها الحياة. هذا العلم الذي لا زال يتدفق أنهارا رقراقة سلسالة تروي بمائها الجميل العذب، تروي القلوب على مر الأزمنة وعلى مر العصور. تصور حالنا لو كنا بلا هذا الكتاب الكريم الذي فيه من العلم والمعرفة بحور متدفقة. تصور حالنا لو كنا بلا هذه السنة المطهرة الجميلة العظيمة البديعة التي ما ترك صلى الله عليه وسلم من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا علمنا منه علما، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. الحديث مع العلم ذو شجون إلى حبة، ونحتاج لو أن نريد أن نتكلم عن العلم ومنزلته وعن درجات وعن درجته وعن مكانته في الكتاب الكريم أو عن منزلته في السنة أو عن حياة العلماء أو عن آثار العلم أو عن ثماره أو عن حاجة الأمم والشعوب إليه، لاحتجنا إلى أوقات طويلة. فإن العلم هو أساس، العلم هو النور الذي نمشي به. أرأيت الإنسان يمشي في الظلمات يخبط، لا نور لديه ولا هداية، هل يستطيع أن يمشي في ظلمات؟ ما يستطيع أن يمشي. لكن إذا كان عنده النور وعنده البصيرة وعنده الهداية وعنده ما يضيء حلقات الطريق أمامه، فإنه يمشي آمنا مطمئنا. هكذا العلم. فالحديث عن العلم ذو شجون، والحديث عن العلماء والحياة مع العلماء حياة ممتعة جميلة. ولقد جاءت هذه الأمة المسلمة لتملأ الدنيا علما وروعة ومعرفة وحكمة وبصيرة، بل لقد جاءت في قرون مظلمة قاتمة عابسة مكفهرة يخيم فيها الجهل والظلام والضياع والهوى. جاءت هذه الأمة لتخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور، وتنير قلوبهم وأبصارهم وأرواحهم بالعلم. انطلق العلماء بدءا بقائدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم ليفتحوا القلوب وينيروا الأذهان ويبددوا ظلمات الجهل من الأرواح والقلوب والأوطان. فإذا بالدنيا تغرد على نغمات العلم الإسلامي الإيماني الروحاني الرباني، وإذا بالقلوب تنتعش، وإذا بالحياة تزدهر، وإذا بأهل العلم والمعرفة بعد أن كانوا في ضياع وظلمة وضلال، إذا بالناس في أنحاء الدنيا تتغنى بهذا الوحي الإلهي العطر الذي تغرد على نغماته القلوب وتعزف على أوتاره الضمائر. جاء العلم وجاء العلماء، جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليبث في أرواحنا عبقا من أريج كلماته الزكية التي لو تأملنا الحديث الواحد منها وقرأناه ووعيناه وسرى في عروقنا ودمائنا، ما أظن أننا نتقهقر أو نتقاعس عن طلب العلم وعن التزود من المعرفة. ويكفيك هذا الحديث الجليل الذي يقول فيه حبيبكم صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة العلم وأهميته. والأحاديث كثيرة، وكما ذكرت ما يسمح الوقت، لأن في ذهني خواطر كثيرة ومشاهد ومشاعر، أريد قدر الإمكان أن أوصل ما يتيسر لي منها لكي أسعد به قلوبكم وأرواحكم. فليس هنالك أجمل متعة ولا ألذ من الحديث عن العلم والعلماء وعن أهل العلم، فهو كما ذكرت حياة القلوب وغذاء الأرواح. يقول صلى الله عليه وسلم من سلك علما، من سلك طريقا، يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هذه أول منزلة. ونحن ماذا نريد في هذه الحياة؟ لماذا نمرغ جباهنا؟ لماذا نصلي؟ لماذا نصوم؟ لماذا نتقرب إلى الله؟ لماذا ندعو في كل يوم وليلة؟ ندعو الله جل وعلا لنفوز برضوانه ولنفوز بجنانه، فهذا طريق إلى الجنة. إذن إذا سلكت طريق العلم، وهذا ترى يعني ينطبق على كل علم كما ذكرت، على كل علم نافع، لا شك أن الأصل والأساس والأهم هو علوم الشريعة، العلم بكتاب الله وسنة نبيه. لكن لو أن إنسان سلك علم الطب مثلا وهو يريد به أن ينفع نفسه وينفع الناس وينفع الإنسانية عموما والمسلمين على وجه الخصوص، أو إنسان سلك علم الفلك أو أي علم آخر أو علم الهندسة بالنية الطيبة الصادقة أن يكون مسلما نافعا متعلما ينفع الدنيا ويساهم في إعمار الحياة بما يرضي الله، فهو ينطبق عليه الحديث. لكن كما ذكرت الأساس والأهم في العلوم هو هذا، هو الأصل. فهذا يعني يكفي إذا قام به طائفة من الأمة. لا يعني أن كل الأمة لابد أن تكون على أهل العلم بشريعة، يجب على كل مسلم أن يكون عنده العلم الكافي الذي يعرف به ربه جل وعلا ويعرف به كيف يعبد الله على بصيرة، هذا واجب على كل أحد. لكن التفقه والتزود والتخصص والتبحر في العلم يعني إذا قامت به طائفة من المسلمين يغني، ولذلك فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين. العلم أيها الأحبة كما يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم بمجرد أن تضع قدمك الأولى في طريق العلم فقد وضعت قدمك في الطريق إلى الجنة، سلك الله به طريقا إلى الجنة. يا الله اسمع اللي بعدها، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تخيل حالك، ترى احنا احيانا تغيب عنا هذه المعاني، ونحن نطلب العلم ونتعب ونقرا احيانا ونقلب في بطون الكتب ونحاول ان نحضر او ننفع الناس، ننسى احيانا بعض هذه المعاني. واتصور لو ان كل طالب علم يحيي جذوتها في قلبه لزادت همته ولا ضعف بذله واجتهاده. ان يتصور ان تصور فقط وانت تطلب العلم الملائكة انها تضع اجنحتها رضا عنك بما تصنع. هذه أيضا منزلة ثانية، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. يا الله ما هذه الروعة، ما هذا الجمال والجلال. لو أنهم قالوا لك أن يعني أمك أو أباك أو أن مجموعة من الناس تدعو لك وتستغفر لك تفرح، لو قالوا أن قريتك كلها تستغفر لك تفرح، لو قالوا أن بلدك كلها تستغفر لك كيف يكون فرحك؟ طيب إذا قالوا لك أن العالم كلهم يدعو لك، طيب إذا قالوا لك أن من في السماوات ومن في الأرض تستغفر لك، حتى الحيتان في جوف الماء، الحيتان في جوف الماء تستغفر لطالب العلم. كيف الإنسان بعد ذلك يفرط أو يقصر أو يرضى بالجهل أو يرضى أن يعيش في ظلماته ويخبط في بيدائه وعند هذا الخير العظيم؟ حتى الحيتان في جوف المياه، حتى الحيتان في بحورها تستغفر لك أنت طالب العلم. وإن فضل العالم على العابد وعلى الجاهل وعلى كل أحد، إن فضل العالم كفضل القمر أو كفضل البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم. والله يكفي هذا الحديث عن كل كلام وعن كل بيان. هل سنأتي بأحسن مما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك رفعة ومنزلة أكبر من هذه المنزلة؟ ما هذه الروائع، ما هذه العظمة؟ الله جل وعلا يرضى عنك، وطرق الجنة تمهد أمامك، والملائكة تضع لك أجنحتها، واللي في السماء واللي في الأرض يستغفر لك، والحيتان في جوف المياه تستغفر لك، وأنت أفضل من كل أحد، وأنت وريث للأنبياء وراثة. هذه هي الوراثة الحقيقية، وراثة العلم. هل هناك منزل أفضل من هذا؟ والأحاديث كثيرة، لكن مثل ما ذكرت هذا الحديث العظيم فيه من الغنية والبركة الشيء الكثير. ولا زلنا نحب نتحدث عن العلم. جاء صلى الله عليه وسلم إلى أمة كانت مع العلم أن كان فيه بعض الناس يعني يقرؤون، وفيه من يعرف القراءة والكتابة ولكنها قليلة، لكن جاء إلى هذه الأمة المتناثرة التائهة التي تعيش في ظلمات الجهل وفي أدغال الضياع والضلال، فإذا بهذا النبي المعلم صلى الله عليه وسلم ينتشل هذه القلوب وهذه الأرواح، ينتشلها ليرتقي بها إلى القمة بالعلم، فيعمر القلوب والأرواح، وإذا بالبيوت لها دوي، وإذا بالمساجد لها دوي، وإذا بحلقات العلم، وإذا بالدنيا تغرف من هذه البحور الزاخرة. ولا زلنا منذ بعثة صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة ونحن ننهل من هذه العلوم الرقراقة الفياضة التي لا ينضم معينها ولا ينقطع مددها الجميل الزكي النقي الشذي، العلوم. هكذا جاء صلى الله عليه وسلم فعمر قلوب أصحابه بالعلم وبين لهم منزلته، فإذا بهم يتنافسون ويتسابقون ليتلقوا العلم، وكان الواحد منهم يحرص على أن يحفظ الكلمة والحرف الذي ينطق به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بهم علماء حكماء ينيرون الدنيا وينتشرون بعلمهم كالبذور الساطعة تنير في أنحاء الدنيا، وإذا بالأمة وإذا بالعالم كله يستفيد ويزدهر ويرتقي ويأخذ من هذه العلوم النافعة المجيدة الطيبة التي جاءت بها هذه الأمة. وأعطر أسماعكم أيها الأحبة في هذا اللقاء اليسير السريع عن العلم فقط ببعض ما كان يبذله السلف رضوان الله عليهم في الحرص على العلم. طبعا نحن هذا العلم أيها الأحبة ترى، وهذا الخير الكثير اللي نحن فيه، وهذه الآلاف المؤلفة من الأحاديث، وهذه الكتب والموسوعات الفقهية، وهذه التفاسير التي تملأ المكتبات، وهذه البحور التي نعيش فيها ونغرف منها، هذه ما كانت لتصل إلينا ولا لتأتينا لو أن الذين سبقونا يعني ضيعوا وفرطوا وقصروا واشتغلوا بالدنيا وتركوا العلم. لكن أناس رجال حفظوا هذا العلم وبذلوا في سبيله ونشروه وحفظوه وكتبوه ودونوه، وبعضهم قدم حياته وبذل دمه من أجل المناضلة ومن أجل الحفاظ ليبقى هذا العلم صافيا نقيا تتروى منه الأجيال إلى قيام الساعة. وقصص العلماء وأحاديثهم وروائعهم في طلب العلم كثيرة. العلم الحبة ليس يعني يطلب في الأبراج العاجية ولا في القصور الفارهة ولا في الحياة الراغدة. العلم يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى بذل. ولذلك أولئك الرجال الذين كانوا في ذاك المسجد عند محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك المسجد المتواضع الذي كان فرشه الحصباء وكان سقفه من جريد النخل، الذي كانت الأمطار تحت تأتي أحيانا فربما يتساقط المطر على رؤوسهم وربما يعني تمتلئ جباههم بالطين وبالماء وهم يسجدون في تلك الحياة البسيطة العادية، هم الذين أناروا الدنيا. ذاك المسجد أخرج العلماء الأجلاء الذين استنارت بهم الدنيا. المهم بدأت رحلة العلم والمعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بالعلماء وقصص عجيبة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسافر شهرا كاملا من أجل حديث واحد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتأكد منه ومن روايته ومن حفظه. وهكذا على مر العصور استمرت هذه المعاناة واستمر البذل وحفظوا لنا هذه الكنوز الهائلة. جابر بن عبد الله يضرب المثل في ذلك. سعيد بن المسيب كان يرحل الليالي والأيام من أجل حديث أو حديثين أو ثلاثة. وتجد في قصص العلماء العجب العجاب. مكحول الشامي رحمه الله يعني يقول: ذهبت إلى مصر فحويت ما فيها من العلم، ثم ذهبت إلى العراق فحويت ما فيها من العلم، ثم ذهبت إلى المدينة فحويت ما فيها من العلم، ثم ذهبت إلى مكة فحويت ما فيها من العلم. ما هذه النماذج الرفيعة العالية؟ والواحد منا يتكاسل أحيانا في حفظ كتابه بين يديه مطبوع ومرتب ومصحح، وعنده الكمبيوتر وعنده الإنترنت وعنده كل الوسائل وبين يديه ممكن يطلب العلم، ومع ذلك نتقهقر ونتكاسل وقل أن تجد الإنسان يعرف شيء. انظر هؤلاء مع المعاناة فيما تقدم من الزمان، لا أوراق ولا أقلام ولا كمبيوتر ولا راحة ولا رفاهية ولا سيارات ولا أنوار ولا شيء من 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 من, من هذه الأمور التي عرفها الناس، ومع ذلك قدموا ذاك العلم الجليل. هذا يحوي علم البلدان كلها. وتستمر هذه النماذج الرفيعة. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة سافر إلى أنحاء الدنيا، ما ترك بلد إلا وصل إليه. وصل إلى مكة ووصل إلى المدينة ووصل إلى اليمن ووصل إلى المغرب ووصل إلى خراسان ووصل إلى كل بلد يطلب العلم رحمهم الله جميعا. وكذلك الحفاظ الأجلاء، الحافظ ابن أبي حاتم، وإن أخذت الأئمة جميعا الحافظ ابن كثير ابن تيمية علماء الإسلام، تجد يعني أناس بذلوا قمة الجهد في طلب العلم وفي تحصيله حتى وصلت إلينا هذه العلوم النافعة الجميلة. ولهم قصص في ذلك ولهم أعاجيب. هذا الإمام الحافظ محمد بن طاهر المقدسي، هذا الإمام الجليل له قصص عظيمة. هذا طاف أكثر الدنيا، وكان يقول: ما ركبت في طلب الحديث، ما يركب الدابة أبدا، يمشي على رجله، لأن يقول شرف لي أني أمشي على أرجلي وأنا أطلب حديث حبيبي صلى الله عليه وسلم، شرف لي وأنا أمشي على أقدامي لأكدح وأبذل ولتكتب الحسنات ويرفع الله درجاتي وأتعلم البذل والمصابرة. فيمشي، وأي مشي كان يمشي؟ كان يمشي كيلو ولا 2 كيلو. هذا الرجل يقولون كان يمشي في اليوم والليلة حوالي 20 فرسخ، يعني إذا حسبتها باختصار كان يمشي في اليوم والليلة أحيانا حوالي 100 كيلو على قدمه. وكان يحمل كتبه على ظهره. هذا إمام من أئمة العلم والمعرفة. والآخر يعقوب بن سفيان أيضا له قصة جميلة. هذا مشى وطاف، يقول: مكثت 30 سنة في الرحلة في طلب العلم، يمشي من بلد إلى بلد ويسافر ويتعب. ولك أن تتخيل كيف كانت الحياة، الفقر والجوع والمعاناة والكدح والمخاوف في الطريق والسباع الضارية والذئاب العاوية والوحوش وما إلى ذلك من المعاناة، ويسافرون من بلد إلى بلد يطوفون الدنيا طلبا للعلم. هذا الإمام الجليل له قصة طريفة جميلة، أنه يقول: مكثت 30 سنة في الرحلة. يقول: في مرة من المرات في أحد أسفاري في غربتي وفي يعني تعبي وكدحي في طلب العلم، كنت أكتب على السراج في ليلة من الليالي. يعني كان عندهم حتى الحياة متواضعة، في الليل أيضا يضيء السراج ويظل يكتب عليه. يقول: فكنت أكتب على السراج في ليلة شاتية باردة مطيرة، فخر عليه السقف. يقول: فخر عليه السقف، تساقط الماء عليه، نزل ماء من السقف ومع تراب، ودخل هذا الماء في عينيه. يقول: فلم أعد أبصر شيئا، دخل الماء على عينه فانقطع بصره. يقول: فوضعت دواتي وجلست أبكي، لا يبكي على أن فقط على أن بصره ذهب. يقول: فقعدت أبكي على ذهاب بصري وعلى ما فاتني من العلم. يقول يعني الآن يعني هل معنى هذا أني خلاص خسرت العلم؟ هل معنى هذا أني سأحرم من قراءة حديث حبيبي صلى الله عليه وسلم؟ هل معنى هذا أني سأحرم من التمتع والتأمل في كتاب ربي جل وعلا؟ هل معنى هذا أنه سينقطع عني العلم الذي أريد أن أحيي به نفسي وأن أحيي به الأمم التي تترقبني؟ يقول فجلست أبكي فأخذته إغفاء، يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، فقال ما يبكيك يا يعقوب؟ قلت يا رسول الله أبكي على ذهاب بصري وعلى ما فأتني من العلم. يقول فقال ادنو مني. قال فدنوت منه فأخذ يده وأمرها على وجهي فقمت مبصرا، صحى من النوم وإذا بعينيه من أفضل ما يمكن وليس فيها تعب ولا مرض ولا معاناة، وإذا به يرى. يقول فأخذت دواتي وقمت أكتب، يعني ما قال الحمد لله ما دام أننا نجونا ما عاد بنطلب العلم، ما دام الله نجانا يكفي اللي حصل، لا، يقول فأخذت دواتي وأخذت أكتب. وهكذا سير العلماء عظيمة في كل زمان وفي كل مكان، كما ذكرت هم حياة البلدان، والعلم كما ذكرت له منزلته حتى في البهائم. الله جل وعلا أحل للناس أن يأكلوا من صيد الكلب المعلم ولم يحل صيد الكلب الجاهل، فحتى العلم أثمر وله منزلة حتى في الكلاب يرفعها، فكيف بالناس؟ لذلك العلم منزلة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأسأل الله أن يعمر قلوبنا جميعا بالعلم النافع الذي يقربنا من ربنا جل وعلا. وإنها دعوة صادقة مخلصة لكل مسلم أن يجتهد في طلب العلم. ترى المسألة تحتاج بذل وتحتاج تعب وتحتاج معاناة وتحتاج جهاد من أجل أن تتعلم وأن تنفع وأن تكون عظيما وأن ترتقي وأن تنفع أمتك وبلدك وتخدم كتاب ربك ومنهجك وشريعتك وإيمانك وإسلامك. أنت بالعلم تسهم في رقي البشرية كلها، والأمم والشعوب في كل زمن بأمس الحاجة إلى العلم، هي أمس حاجة إلى العلم إلى غذاء الأرواح من غذاء الأبدان، وأنت تسهم في رفعة الإنسانية كلها بالعلم. وإذا كانت الناس في كل زمن بحاجة للعلم فإن هذا هو زمن العلم الآكد، زمن المعرفة. اليوم ما عاد تستطيع أن تهيمن وأن تؤثر في الناس وأن تقبل عند الناس إلا بقوة حجتك وقوة معرفتك وعلمك وبرهانك وحكمتك وبصيرتك. فيجب أن نعود إلى أنهار الحكمة والعلم والبصيرة، ويجب أن نعمر بها قلوبنا، ويجب أن نسهم وأن نكون عظماء كما كان أسلافنا، وأن نعرف أن قيمتنا الحقيقية وأن منزلتنا ورفعتنا وعزنا وفلاحنا ورشادنا كل ذلك لا يكون إلا بالعلم. أما الجهل وأهله فسيبقون دائما في ذيل القافلة متخلفين بغيضين إلى الناس وإلى رب الناس. فأسأل الله أن يعمر قلوبنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. شكرا لكم أيها الأحبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رقصت حروف الحب والأفراح، وسر العبير بعطره الفواح، وترنم التاريخ يعزف لحنه طربا لمشرق رحلة الأرواح. ترى المعاني في بلاغة منطق تروي النفوس بمتعة وفلاح.